بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نعلم جميعا أننا في شهر ربيع الأول، وهذا الشهر هو الذي غير الله فيه وجه الأرض حين اختار نبيه لرسالته، وكان في هذا الشهر مولده الذي تهيأت الدنيا لاستقباله، كما ثبت ذلك في النصوص عند أهل الكتاب قبل بعثته، فكان الكل ينتظر قدومه. وبعد 6000 عام منذ نزول كتاب نبي الله موسى عليه، لم ترى البشرية كتابا جامعا، لأن كتاب نبي الله عيسى كان تتمة لكتاب نبي الله موسى، فلم ترى البشرية تشريعا حتى ساد الظلام فيها وانتشرت الجهالة بين أبنائها، وصار العذاب دائر بين البشرية، الولد يقتل أخيه من أجل المال ومن أجل النشوة ومن أجل الشهوة، بل يقتل أقرب الناس إليه، فلذات أكبادهم دفنوا بأيديهم بناتهم. واقع عجيب، ولكن آباؤنا وأجدادنا في هذا الزمان عاشوا هذه الحياة وعاشوا هذه المهانة التي لم ترى البشرية مثلها. فإذا برب العباد في خضم هذه الظلم الهائلة يبعث سيرة أنبيائه ويصطفي سيد عباده ليكون للعالمين نذيرا، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم، بهذه الكلمات يبعث الله نبيه شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن البشرية بالله وتعزره وتوقره وتسبحه في أول نهارها وآخره. نعم، هذا ما وقع، ورب العباد يلخصه لنا ويصفه في سورة طالما قرأناها، سورة الضحى، فيصف النبي وحاله فيقسم على ذلك بالضحى، وضح النهار إذا علت الشمس وإذا استنار الخلق والضحى وما المقابل والليل إذا سجى، فمحمد كالضحى والبشرية في ظلام الجهالة، كالليل إذا أسجل سدولا وحلقت ظلمة، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فعند بدء نزول الوحي بعد أيام سغية بجبريل، فظن الكفار أن رب محمد قلى محمدا، فإذا بهذه الآية تنزل لتبين حقيقة هذا النبي ومكانته عند ربه، فقال تعالى: ما ودعك ربك. والوداع وداع حبيب لحبيبه يرجو لقاءه بعده. ما وقع أن الله ودعه، فكيف يفارقه؟ كيف يقليه؟ كيف يهجره؟ ما ودعك ربك وما قلى. وإنما الأمر مهيأ لأمر أجل، للآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. ما سيأتيك خير مما فات، ولسوف يعطيك ربك فترضى، مقولة ما قالها الله لنبي غيره. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدنيا والآخرة سيعطيك عطاء لا محالة سترضى به، سترضى. وكيف لا وقد أعطاه في الدنيا أكمل دين عرفته البشرية. فكل نبي أرسل لقومه خاصة بشرعة خاصة تصلح قومه وليست لغير قومه. أما سيد الأنام فأخرجه الله تعالى عن دائرة قومه فجعله رسولا منه للناس كافة، بل للثقلين عامة، للإنس والجن جميعا، يبلغ دعوة ربه. نعم، ومن هنا أوجب له الشريعة والدين الذي يستقيم به الجميع ويستقيم مع الجميع. وأي أمر أعظم من هذا، حتى جعله للناس سيدا لا محالة وإماما لا محالة، بل زكى كل شيء فيه في حياته وبعد مماته، بل زكى كل عضو من أعضائه، بل زكى كل حركة من حركاته، فزكى طريقه بقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه بقوله: ما ينطق عن الهوى، وزكى كلامه بقوله: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى علمه بقوله: علمه شديد القوى، وزكى بصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى قلبه بقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فتولى الله أمره وشرح للحق صدره وأعلى بين الناس قدره وسيرته: ألم نشرح لك صدرك؟ إلى أن قال: ورفعنا لك ذكرك، حتى بلغت سيرته الآفاق، تشرئب الأعناق لتبلغ التراب الذي يسير عليه، وأن لها أن تصل. فلم تعرف البشرية منذ خلق الله آدم إلى نهاية البشرية بشرا مثله. تولى الله أمره، تولى الله أمره. ولذا قال: ولسوف يعصيك ربك فترضى، في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ كيف بالآخرة؟ والحبيب محمد يقول صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها مكانة، أي عند الله، لا تنبغي إلا لواحد من البشر، وأرجو أن أكون أنا. ما أشد تواضعا. نعم هو لها، بل كما ثبت في النصوص أن جميع الأمم يوم القيامة كل أمة تبعث بنبيها، فيتكالبون عليه، يطلبون الشفاعة منه، يذهبون لآدم فيقول لست لها، يدعونه لنبي الله نوح فيقول لست لها، فيذهبون لأبي الأنبياء إبراهيم فيقول لست لها، ثم ينتقلون من نبي إلى نبي حتى يردهم الجميع لسيد المرسلين وخاتم النبيين، فيطلبون منه الشفاعة، أمته وغيرها من الأمم كما ثبت في الصحيح، فيقول أنا لها، فيقوم فيسجد تحت عرش الرحمن، فيحمد ربه بمعابد ما عمده بها من الخلق قبله أحد، يوحي بها الله إليه، فإذا بنداء الله يعلوه: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول أمتي، أمة الإيمان، أمة الإسلام، من أم أتباع محمد ومن سائر الأمم، أمتي. فهو حامل لواء الحمد يوم الدين، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وهو صاحب الحوض المورود واللواء المعقود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. إخوة الإيمان، ثم يبين هذه الحقيقة من خلال الواقع، فيقول: ألم يجدك يتيما فهم العامة بل والخاصة أن يتيما هنا فاقد أبيه. نقول: وإن كان هذا هو المعنى الظاهر عند الناس، إلا أن هذا الأمر كثير، فكم من يتيم رب العباد أواه؟ أيمتن على رسول الله بنعمة طالما أنعم بها على عباده، أم هي نعمة خاصة للخاصة، بل لسيد الخاصة صلى الله عليه وسلم؟ ولذا قال الإمام السوكاني في تفسير هذه الآية وغيره: هذه على المجاز أو على اصطلاح العرب، فيقول العرب: شجرة يتيمة إذا كانت وحيدة من جنسها، فريدة من نوعها، ليس على الأرض من جنسها سواها. ألم يجدك يتيما وحيدا من نوعك، فريدا من جنسك، لا يصلح لرسالة ربك الكاملة من البشر غيرك، فآواك لهذه الرسالة. ألم يجدك يتيما فآوى. ويؤكد المعنى في الآية التي تليها، قال: ووجدك ضالا فهدى. ظن بعض الناس أن الضلالة عكس الهداية، وهذا بعيد المنال في حق سيد الأنام. كيف يكون ضل وهو الذي تولى الله شرح صدره، وهو طفل صغير في فترة رضاعه عند حليمة السعدية؟ نعم، والحديث ثابت في الصحيح، شرح صدره صغير، فكيف يكون ضل؟ وما شهد الضلال قصد، بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عنه: ما جلست مع الشباب في مجالسهم إلا مرتين، في عرسين أنامني الله فيهما، فلم أر من باطل الناس شيئا. ما رأى الباطل، فكيف يكون ضل؟ حاشاه، كيف يكون ضل من تولى الله عز وجل أخذ العهد على جميع الأنبياء قبل بعثة فيه، على أن يتبعوه وينصروه ويتبعوا النور الذي أنزل معه. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإن أخذ الميثاق على جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء باتباع سيد الأنبياء ونصرة دينه إن بعث فيها، فنصرة دين الإسلام واجبة على كل من آمن بالله ورسوله مؤمنا كان أم كتابيا بنص كتبهم. أخذ العهد عليهم بذلك، أخذ العهد عليهم بذلك. بل كان اليهود في المدينة يستفتحون على كفار المدينة بهذا. يقول البراء بن معرور وهو سيد النقباء الاثنى عشر رجل الذين جاءوا في بيعة العقبة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، كان على رأسهم البراء هذا. وإن قل معرفة الناس به كان سيدا في قومه. يقول البراء كانت تجل علينا اليهود بأن زمان النبي الخاتم قد أضل، وأن الله سيبعثه منهم أي من بني إسرائيل، وسينصرهم الله به على كفار مكة والمدينة، وسيسود بهم الأرض، وسينتشر دينه في ربوع الأرض. فكانوا يطلبون الفتح والنصر على الكفار بهذا النبي الخاتم. قال البراء: فوالله ما إن سمعنا عنه بمكة حتى قلنا نسارع نبايعه حتى ينصرنا الله به على اليهود قبل أن ينصرهم به علينا. فاستبقنا إليه. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. نعم، لنعلم هذه الحقائق كانوا يستفتحون بذلك. فهل بين الحق تعالى أن نبي الله موسى عندما اختار صفوة قومه، صفوة قومه 70 رجلا ليحضروا معه إلى ميقات الله يسمعوا من الله كلاما، سمع مباشر، يسمع من الله حديثا مع نبي الله موسى. وفي هذا يقول تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. لما جنوا من الميقات طلبوا من نبي الله موسى طلبا عجيبا، قالوا: أرنا الله جهرا. فأخذتهم من الله رجفة شديدة كادت تهلكهم. فإذا بنبي الله موسى يضرع: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، آتيك إلى الميقات بخلاصة بني إسرائيل فتهلكهم عندك، هل أهلكتهم بين قومها؟ كيف أرجع إلى بني إسرائيل فأدعوهم للدين وقد هلك صفوتهم في ميقات ربهم؟ نعم، رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. فجاء جواب رب العباد، ما جوابه؟ غفرت لكم؟ قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها لمين؟ لمن تابوا؟ لمن استغفروا الآن؟ لا، اسمع النص: الداعي نبي الله موسى. ولمن كانت الإجابة؟ لمن كانت الاستجابة؟ قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النبي
النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فدعا نبي الله موسى وبشر محمد وأمته وبشر محمد وأتباعه. هذا الأمر كان معلوما عند أهل الكتاب قبل بعثة سيد الأنام فليقول طلحة بن عبيد الله: لما ذهبت إلى البصرة للتجارة فإذا بأحد الرهبان يخرج من قومعته ويقول: أيكم من أهل الحرم؟ قلت: أنا من أهل الحرم. قال: أما سمعت ببعثة أحمد بن عبد الله؟ قلت: من أحمد بن عبد الله؟ قال: هذا هو النبي الخاتم، فهذه ساعة ظهوره في مكة. فوالله لقد رأيت الشجر والحجر يسجد لله لحظة تجلي الوحي عليه. يقول هذا راهب. قال طلحة: فتركت تجارتي وعدت إلى الحرم أسأل ما الجديد من الخبر؟ قالوا: محمد بن عبد الله ادعى أنه رسول الله. قال: ومن آمن به؟ قال: خيرة خلان أبو بكر الصديق، وكان أبو بكر من قطوة خلان طلحة. قال: فانطلقت إلى أبو بكر فسألته ما الخبر، فأخبرني بخبر رسول الله. فقلت: أين رسول الله أبايعه؟ فبايعت النبي على الشهادتين ونقلت له حديث الراهب، فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الأمر معلوم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة بحيرة الراهب الذي لقي أبا طالب في رحلته إلى بلاد الشام ليتاجر، وكان معه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان صبيا لم يناهز 25 عاما. نعم. فلما رآه بحيرة وقد خرج من صومعته وهو يقول: من قريب هذا الغلام؟ قال أبو طالب: أنا عمه. قال: إني ناصحك، ارجع به إلى بلدك، فإن هذا هو النبي الخاتم. فوالله وأنا في صومعتي أتعبد لله ما مر هذا الغلام على شجر ولا حجر ولا غدر إلا سبح الله معه. وإن اليهود ليعلمونه من كذبهم، ولو أنك ذهبت به إلى بلاد الشام لقتلوه. فارجع به إلى مكة، وإذا أحببت أن تطلع عليه فهذا خاتم النبوة في ظهره، وهذا وصفه وهذا موطنه. فكشف أبو طالب عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ما قال بحيرة، فعاد به إلى مكة وترك تجارته. الأمر كان بينا وكان معلوما، بل هذا أحد أحبار يهود يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان له دينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرضه مالا، فجاء قبل موعد السداد وجذب النبي من ثيابه حتى أثر في عنقه وهو يتبطى عليه ويفعل فيه ويقول: أدوا ما عليكم، إنكم أهل مصر يا بني هاشم، أهل مماطلة، يسب النبي وقومه. فحب عليه عمر ابن الخطاب، وكان قوي الجسم شديد البلية، فإذا بالرجل ترتعد أرصاله وترتعد أطرافه خوفا من عمر. فإذا بالنبي يقول: يا عمر، ما بهذا أمرنا، ولكن مرني بحسن الأداء. يأمر من؟ سيد الأنام: مرني بحسن الأداء، ومره بحسن الطلب، وهذا أدب. إذا لم تكن ملما بالقضية فكن ناصحا، لا تكن قاضيا تحكم لمن هو من طرفك ثم تظلم غيرك. إذا لم تكن قاضيا تسمع حجة الفريقين فعليك بالنصيحة، وهذا ما علمه النبي لعمر: ما دمت لست قاضيا فكن ناصحا، انصحني بحسن الأداء وانصحه بحسن الطلب، إخوة الإيمان. ثم قال لعمر: خذه إلى بيت المال واعطه كذا نظير ما له من دين، وزده كذا نظير ما أرعبته. فإذا بعمر وهو مع الرجل في الطريق إلى بيت المال قد ملئ قلبه من هويضة كيف يؤذي رسول الله ثم يعوض على مجرد إرعاب وإرهاب وقع له. فإذا بعمر يقول له أثناء مسيره: والله إني لا أكرهك. فقال الرجل: وهل يمنعني كرهك من حقي؟ قال: لا، الحق حق، الحق حق حتى مع من نكره، هذا هو دين الله، الحق حق حتى مع من نغضب، العدالة عدالة في الرضا والغضب. قال إذن يا عمر لا يبكي على الحب إلا النساء، ما دمت توفيني حقي لا يبكي على الحب إلا النساء، المرأة التي ألمها أنك تكرهها ويرضيها أنك تحبها. فلما ذهب عمر إلى بيت المال أعطاه ما له وأعطاه زيادة، فقال هذه ليست لي وهذا حقي، قال بل خذه فإن النبي أمرني أن أزيدك به نظير ما أرعبتك ما أرعبتك. قال يا عمر أتعرفني؟ قال لا. قال أنا فلان أحد أحبار اليهود والذي نفسي بيده، لقد قرأت في كتابنا صفات النبي الخاتم فعرفتها جميعها في وجه النبي لما رأيته، إلا خصلتين يعفو عن من أساء إليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا علما، فأسأت إليه عامدا فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد علما عني، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا واقع شاهده صحابة رسول الله إخواني بالله، بل شاهده أهل الجاهلية قبل بعثة رسول الله، فكيف ننكر هذا كله؟ نعم، ووجدك ضالا، لم يكن ضالا بمعنى الضلالة وإنما ضالا على معنى آخر. تقول العربة، العرب شجرة ضالة إذا لم يكن في الصحراء شجرة يهتدى بها، غير هذه الشجرة، غير هذه الشجرة فهي هداية كل ضال، هداية كل ضال. ووجدك ضالا أي وحيدا، لا يوجد على أرض الله من يهتدى به غيره، فهدى الناس إليك وهدى الناس بك وهدى الناس بك. نعم، فهو وحيد من جنسه، فريد من نوعه، لا يوجد في البشرية من يملك الهداية لغيره غيره صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنفصل لهذه المعاني ولنتنبه لها. ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا معه على ذلك، معيشة الأحياء لا معيشة الأموات التي نحياها، لا معيشة الأموات التي نحياها، لا معيشة القبور التي نعيشها اليوم. بمنأى عن ديننا لا نجد للدين في صدورنا حلاوة، ولا لأخلاق النبي في حياتنا مكانة، ولا لتشريع الله في حياة الناس وجود. فأين حدود الله؟ أين أحكام الله؟ أين هدي رسول الله؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فهل وعينا ذلك؟ هل عقلناه؟ هل استوعبناه؟ نعم، إنه رسول الله، إنه رسول الله. بل إن الله تعالى يناديه في ختام السورة فيقول ووجدك عائلا فأغنى. ظن بعض الناس أن الإغناء هنا إغنائه بالمال، وهل الغنى بالمال؟ هذا ظن الجاهلين ممن لا هم في قلوبهم إلا المال، فظنوا أن المال مصدر قوتهم ومصدر غناهم ومصدر وجودهم ومصدر حياتهم وجمعوا الكنوز، ونسي هؤلاء أن الكنوز جمعتهم، صاروا للمال عبيدا بعد أن عبد الله لهم المال. نعم نعم، فأينا يخدم الآخر؟ المال يخدمنا أم نحن الذين نخدم المال؟ نسعى الليل والنهار للحفاظ على المال، لصيانة المال، لإكثار المال، لتربيع المال، فصرنا خدما للمال، عبادا للمال، كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس عبد القميصة، تعس وانتكش، وإذا شيك فلن تقش. وهذا دعاء عليه، تعس وانتكس، دعا عليه بالتعاسة والانتكاسة، وإذا فيك إذا أصابته شوكة فلم تقص، أي فلا برئ منها البكة. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، هذا واقعنا. ظننا الغنى بالمال، والإسلام يعلمنا غير هذا، أن الله أغنى نبيه بما أغنى بالمال. مات يوم أن مات ودرعه مرهونة عند يهودية صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بالمال، وإنما الأمر أجل من ذلك، فرب العباد أعلم بما يغني الإنسان عن سائر بني الإنسان، وهذا ما فعله الرحمن مع سيد الأنام، أغناه في كل أمر بأمره عن صاحب كل أمر، أغناه بشرعه عن شرع غيره، أغناه بعطائه عن عطاء غيره، أغناه بما أمده به عن مدد غيره. إن أعطاه القليل بالمال أغناه بالقليل، وإن وسع له الكثير أغناه بالكثير، فلا الكثير يطغيه ولا القليل يدنيه. لابد أن نعلم هذا، هذا هو الغنى. الغنى ليس بالكثرة ولا بالقلة، وإنما الغنى بحسن التصرف مع عطاء الله حيث كان العطاء، فنستغني بعطاء الله عن كل ما سواه. قل ذلك العطاء أو كثر، ووجدك عائلا فأغنى، أغناك بكل أمر، أغناك بأمره عن كل أمر، أغناك بعطائه عن كل عطاء، أغناك بدينه عن كل دين، أغناك بكتابه عن كل كتاب، أغناك بذاته عن جميع الأنداد والأقران غيره. تعالى لله، تعالى الله أن يكون له من الخلق مثلا أو يكون له مثيلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إخوة الإيمان، ولكن واقع الناس يشهد أن من الناس من جعل لله من خلقه ندا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، أغناك ووجدك عائلا فأغنى، ثم يأتيه البيان ليعايش هذه الأحكام مع الأنام. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، انشر دينه، بين أحكامه، اظهر نعمك بعطائك فيها، بعملك أثنائها أو بعملك من خلالها، على النحو الذي أمرك الله به، على النحو الذي بينه الله لك، لتكون نبراسا في كل نعمة، لتكون أسوة مع كل نعمة. يتأسى العباد بك، يتأسى العباد بك. فمن إخواني من البشرية وصل هذه المرحلة غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ومنها هنا سماه ربه محمدا، وسماه محمودا، وسماه أحمدا. فمحمد من اكتملت له المحامد، سما من محمدة تسمع عنها إلا وكمالها في محمد. إن سمعت عن عدل عمر فمحمد أعدل من عمر، إن سمعت عن إيمان الصديق فمحمد أكمل إيمانا من الصديق، إن سمعت عن حياء عثمان فمحمد صلى الله عليه وسلم أكمل حياء من عثمان، إن سمعت عن علم علي فأين علم علي من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سمعت عن أمانة أبو عبيدة فأين أمانته من أمانة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، إن سمعت عن جمال يوسف فأين جماله من جمال محمد ولكن جمال رسول الله يكسوه الدلال، إن سمعت عن كلام نبي الله موسى لربه وموسى في الأرض وربه فوق العرش، فكيف بمن كلمه ربه وهو فوق سبع سماوات في ليلة معراجه؟ فما من أمر وما من محمدة يحمد عليها مخلوق كائنا من كان إلا كان كمالها في محمد صلى الله عليه وسلم. وسماه ربه محمودا حتى لا يظن ظان أن الله كمل له بعض المحامد وحال بينه وبين سائر المحامد، فسماه محمودا أي من اجتمعت له جميع المحامد، فلا محمدة تفلت منه صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. فلنعي هذه الحقيقة، وحتى لا يظن ظان أن هذه العطايا من الله مطلقة لكثير من عباده فيكونوا معه في مثل هذه المحامد لتمامها وكمالها غيره، فسماه ربه في الإنجيل أحمدا حتى يعلم الجميع أنها صيغة تفصيل، أي من فاق بمحامده كل محمود صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، فهل عرفنا شخص نبينا؟ هل عرفنا حقيقة رسالته؟ هل عرفنا كيف رقى بالبشرية لمرحلة تحار فيها أصول البرية؟ كيف حول الناس من الكفر إلى الإيمان، من الظلمة إلى النور، من الجهالة إلى العدالة؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فهل سمعت البشرية عن شيء يداني من قريب أو بعيد ما وصل به محمد البشرية بالبشرية؟ أمور تحير، أمور تحير في عالم ضل، في عالم ذل. فصارت بعثة محمد الآن ورسالته مصدر عداء للناس، حتى أبناء أمة محمد أبناء أمة محمد صاروا يعادون رسالة محمد، جعلوا بينهم وبين شرع الله خصومة وحرب دائرة، لا نريد التشريع، لا نريد الدين، حتى صوروه مرة بالتخلف، ومرة بالتأخر، ومرة بسبب النقص، ومرة بسبب النحس، ومرة بسبب الإرهاب، ومرة بسبب التصرف، ومرة بسبب القلاقل، وكأن دين الله صار عدوا لدودا لعباد الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نزعم بعد ذلك أننا أهل لمحبة رسول الله، فنأتي في ذكرى مولده لنقيم له احتفالا، ننصب في الطرقات الأصنام، الأصنام التي كسرها سيد الأنام ننصبها في يوم ميلاده، وكأننا نعيد ذكرى الجاهلية من جديد. لا نحتفل بمولد رسول الله الذي كسر الأصنام، بل نحتفل بعودة الجاهلية من جديد، فننصب الأصنام في الطرقات والعرائس ليراها العباد، ليعلموا أن هذه آلهة تحبب للقلوب وتعشق في القلوب وتحب من دون علام الغيوب. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، كفانا جهالة، كفانا جهالة، كفانا وهم، إلى متى نعيش مع هذه الأوهام؟ هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الحول الحلوى في مولده؟ محبة النبي ألا نفارق سنته لحظة، ألا نغفر عن سيرته ثانية، أن نتأسى به في كل أمر من أمورنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهل تأسينا برسول الله في كل أمر، أم حاربنا سنة رسول الله في كل أمر؟ أين صاحب السنة الآن بيننا؟ هل يحيا بيننا آمنا مطمئنا، أم يحيا بيننا خائفا فزعا غريبا بيننا، لا يكاد يجد منا عونا له على الطاعة، الكل يصدقه، لا تفعل كذا خوفا عليك، ولا تفعل كذا خوفا عليك، وكأن التزامه بسنة رسول الله جريمة لا تغتفر، ومصيبة لا نجاة منها، وكارثة لا هواك فيها. أي أمر أعظم من هذا الأمر في حياة أمة تنتسب إلى خير البرية صلى الله عليه وسلم؟ فإن حارب المسلمون سنة الرسول بينهم، فهل يحييها الكفار أو المسلمون؟ هل يحييها اليهود أو النصارى؟ من يحيي سنة رسول الله إن ضيعها أبناء أمة محمد؟ من يقيم الدين بعد سيد المرسلين إن لم تقيمه أمته، إن لم تحيا به أمته، إن لم يكن واقعا في حياة أبنائه وأبناء أصحابه وأبناء أصحابه؟ من جعلهم الله فخرا للبشرية في كل كتاب أنزله، فقال تعالى بنص صريح واضح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، هذا مثل النبي ومن معه، هذا مثل النبي ومن معه في كل دين. فهل هذا مثلنا الآن؟ هل نحن أهل لأن نكون مع رسول الله كما كان أصحابه؟ هل نصلح بمعاصينا أن نكون في معية سيد البرية وفي صحبة أصحابه، أن نكون على طريقهم، أن نكون على ساكنتهم، أن يجعلنا الله مثلا في كل كتاب أنزله؟ حالنا يثني القلوب، حالنا يثني القلوب ويجرح الصدور. إخوة الإيمان، فمتى الفواق؟ متى الفواق؟ متى التوبة؟ متى العودة إلى الله تعالى؟ إخوة الإيمان، الوقت بلا قصار، وسيرة النبي محال أن تجمعها من مثل كلمات أو تقضيها من جلساتنا جلسات، ولكن النبي فوق كل ذلك، وكفانا أن الذي وصفه بذلك هو العليم الحكيم، هو العليم الحكيم، هو الله عالم الغيب والشهادة، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أما يكفيكم قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ إخوة الإيمان، فهيا إلى الله نفزع، وهيا إلى الله نتوب من تقصيرنا مع أوامره وتضييعنا لدينه وتفريطنا في سنة نبيه. هيا نعتذر إلى الله ورسوله مما فعلنا ومما أجرمنا، ولنعلنها من الآن توبة إلى الله صادقة وعودة موجهة إلى الواحد الأحد، لا نرجو بها أحدا غيره، ولا نرجو بها إلا أن نحشر في زمرة نبيه يوم القيامة. فإن الأمر عظيم، الأمر جلل، وللحديث عنه بقية بعد جلسة الاستراحة. إخوة الإيمان، وفي هذا يقول الواحد الديان في كتابه الذي أنزله على نبي عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم الله. الذي بذكره تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، فمن سوى الرحمن يمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن لله علينا في حق نبيه حقوق، وأول هذه الحقوق أن نعرف نبيه، أن نعرف قدره، أن نعرف مكانته. ولهذا ذم الله فينا أن ننكر هذا أو نجهل هذا، فقال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. جاء ذلك على سبيل الإنكار، على سبيل الذم فينا. كيف لا نعرف نبينا؟ كيف لا نعرف سيرته؟ كيف لا نعرف سنته؟ كيف لا نحيي قدره بيننا؟ كيف لا نحيي قدره في صدورنا؟ إخوة الإيمان، صحابة النبي لما عرفوه وقروه وعظموه وبجلوه بينهم، حتى إن جابر بن عبد الله يقول والذي نفسي بيده كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخشى أن تقع قدمي على ظل رسول الله، على ظل رسول الله، خافوا عليه الظل، خافوا عليه الظل. وهذا أبو بكر في ليلة الهجرة لا ينظر النبي عن يمينه إلا راه، ولا عن يساره إلا راه، ولا بين يديه حتى راه، ولا من خلفه حتى راه. قال ما هذا أبو بكر؟ قال يا رسول الله إن هلكت فأنا فرد، وإن هلكت فأنت الأمة، فأنت الأمة. ولما أراد النبي أن يدخل الغار إذا بالصديق يقول مهلا يا رسول الله دعني أنظفه لك بنفسي، فلم يجد شيئا يغلق به شقوق الغار غير ثوبه الذي عليه، فخلعه ومزق وجعله خرقا، وضع في كل شق خرقة ليصون هذا المكان لسيد الأنام حتى ينام فيه، إلا شقا واحدا لم يجد أبو بكر من ثوبه خرقة باقية يسده به، فوضع فيه كعب قدمه ليسد حتى لا تخرج منه دابة من داب الأرض تؤذي رسول الله وهو نائم. فلما أراد النبي أن ينام نام على رجل أبي بكر التي وضعها على السقف، ووضع النبي خده الشريف على فخذ أبي بكر، فإذا بحية تخرج من هذا السقف قدرا، فلما حال أبو بكر بينها وبين الخروج إذا بها تلتغه في قدمه، فمن شدة آلامه أخذ يعتذر آلامه، وأبى مع نفس الحية أن يحرك قدمه خوفا أن يوقظ النبي من نومه صلى الله عليه وسلم. ما هذا الأدب؟ ما هذا الأدب؟ حتى غلب عليه الألم فدمعت عينه، فسقطت قطرة من دمعه على خد النبي فاستيقظ، قال ما هذا يا أبو بكر؟ قال حية لدغتني، فتفل النبي في موطنها ودعا له الشفاء. إخوة الإيمان، بل هذه أم حرام كما ثبت في الصحيح تقول كان النبي يقيل في بيتي في المدينة المنورة، فكنت أجمع عرقه، أجمع عرقه وهو نائم فأضعه على الصيب، فرأى النبي ذلك مني يوما عندما استيقظ، قال ما هذا أم حرام؟ قالت أردت أن أطيب صيبنا بعرقك يا رسول الله فهو أطيب من الصيب. بل هذا أنس بن مالك كما ثبت في الصحيح يقول خدمت عند رسول الله 10 سنين فوالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من يد رسول الله ولا شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله. فوالله خدمته 10 سنين ما قال لي لشيء فعلت لما فعلت ولا قال لي لشيء لم أفعله هلا فعلت هلا فعلت 10 سنين 10 سنين. وهذا موقف قادم من إخوة الإيمان إخوة الإيمان. بل هذه أم معبد المرأة العربية الجاهلية التي تجلس في الصحراء ليلة هجرة رسول الله فيمر النبي على خيمتها ويسألها عن صعاب مع صاحبيه مع أبي بكر الصديق وابن فهير الذي كان يرسل في الطريق فإذا عرض الخير فإذا بالمرأة ترى مشهدا عجيبا فيسألها النبي طعاما يشتريه فتقول ليس عندي شيء قال لبن قالت ليس عندي غير هذه الساعة الهزيلة الضعيفة التي خلفها المرض عن أخواتها فعل كذا وكذا قالت فيه لي يا أم معبد قالت والله لقد رأيته غصنا بين غصنين أجمل الثلاثة أجمل الثلاثة طويل الصمت شديد الفكر يقول أبقى وينطق فصلا تنطق الحكمة من جنباته هذا وصفه هذا وصفه هذا بل هذا الأعرابي الذي يدخل عليه فلما رآه لأول هاولة لأول مرة قال يا صبيح الوجه يا جميل الخد كان هذا حاله عند من عرف وعند من لم يعرف إخوة الإيمان فهل عرفناه على الحقيقة؟ نعم يوم أن عرفه الصحابة ألمهم وعرفهم أن يحال بينهم وبينه ساعة ساعة هذا أحد الصحابة يدخل يوما على النبي باكيا شاكيا فقال ما يكفيك قال يا رسول الله لا نحتمل فراقك لحظة نجلسها بين إنسائنا وأبنائنا وتذكرت الآخرة وإنك لك من المكانة ما لك وإن قدر الله لنا الجنان فلنا مكانة دونك فإن كنا لا نصبر اليوم على فراقك فكيف نصبر الأبد في الجنان على فراقك فإذا النبي يمسح دمعه وإذا برب العباد يشفق على أحباء نبيه فينزل قرآنا يتلى ينزل قرآنا يتلى لكل من تعلق برسول الله قلبه يقول فيه تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بل هذا أحد الصحابة يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس فيقول يا رسول الله وهو جالس في مجلس العلم متى تقوم الساعة فسكت النبي قالها الرجل ثلاثا وأعرض النبي عنه واستمر في درسه حتى فرغ من محاضرته فقال أين السائل عن الساعة قال أنا يا رسول الله قال وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحببت يوم القيامة قال ابن عباس فما استبشرنا بحديث كما استبشرنا بهذا الحديث إخوة الإيمان أنت مع من أحببت ليس حب ادعاء بل حب اتباع حب اقتداء حب تأسي فهل أحببنا رسول الله حقا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني امتحان لمن ادعى المحبة فاتبعوني يحببكم الله قال ابن القيم رحمه الله لما ادعى الناس المحبة نزلت هذه الآية للأمة فصدق القليل وضل الكثير فأما الذين صدقوا فزادهم الله امتحانا بقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مطلوب الذلة أمام المؤمنين لا أن يكون بأسه وبطه وتكفيره وتعذيبه لأبناء المسلمين للموحدين وإنما يجب أن يكون هذا لأعداء الدين من كفرة المجرمين لمن دلتوا أعراض المسلمات لمن انتهكوا حرمات البلاد لمن دلتوا بيت المسجد وغيره نعم نعم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا وصف أتباع النبي فكيف يدعي بعد ذلك تعين أنه من أحباب النبي وهو يفعل عشر ما فعل أحباب النبي امتحنهم الله بهذا أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين أعزة على الكافرين قال فصدق القليل ممن صدقوا وخنع الكثير فإذا بالذين صدقوا يمتحنهم رب امتحان ثالث بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من يقدم الثمن الجنة فهي عروس تزينت وتجملت ولا ترضى لها مهرا إلا النفس والمال. فمن قدم لله نفسه ومن قدم لله ماله ومن جعل لله حياته فليس في حياته ما شيئا يحبه إلا ما أحبه محبوبه تعالى. من فعل هذا فقد سلم له حبه وقد استقام في محبته، فهذا لا محالة مع من أحب يوم القيامة مع الله ورسوله. أما من ادعى المحبة ولا محبة، أهل النفاق دعم ذلك، أهل النفاق دعم ذلك، ورب العباد يصف حالهم في ذلك يوم القيامة حين يجمع الله هذه الأمة بأكملها قديمها وحديثها أولها وآخرها مع نبيها. قال تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. نعم، تحشر أمة محمد من أولها إلى آخرها لحظة العشر مع رسول الله، ثم بعد ذلك إذا فرغ الحساب تقدم الناس إلى الصراط فيتقدم النبي ومن صدقوا معه من أمته، يتقدم كما قال عنهم تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. لأن الصراط مضروب فوق ظهر جهنم وكل الناس يتجاوزه، كما قال النبي في حديثه: إن الله تعالى ضرب الصراط المستقيم على ظهر جهنم وكل الناس يتجاوزه، هو كالشعرة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. من يراه إلا من نور الله له طريقا، إلا من جعل الله له نورا يسعى بين يديه بإيمانه. نعم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، فيمرون على الصراط ويتجاوزون الصراط. أما البقية الباقية من المنافقين من الأدعياء من الزعماء الذين ادعوا الإيمان والإيمان، يضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور، بسور له باب، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يصرخون ينادونهم: ألم نكن معكم، ألم نكن معكم، كما نص القرآن الكريم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا شوية، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم إلى الدنيا إلى وقت التماس النور من نبي النور من نبي الرحمة محمد بن عبد الله، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوره، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم، قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرستم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا، أي بعد هذا الحياة، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وما نزل من الحق. اللهم قد آن، اللهم قد آن، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب دينك وقرآنك، نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. حبب إلينا دينك، حبب إلينا نصرة دينك، حبب إلينا أوليائك، حبب إلينا نصرة أوليائك في البلقان والشيشان، في كشمير وأركان، في فلسطين وسائر البلدان. داو اللهم درعاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم، سدد رمي مجاهديهم، سدد رمي مجاهديهم، ارمي برميهم، أيدهم بنصرك، أيدهم بروح القدس من عندك. هو الأرض تخلت عنهم فلا تتخلى رب العباد عنهم.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.